بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوية أو الشبراوي وتتمتها للحكم. وكما اعتدنا فسنبدأ بالجواب على ما ورد من الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. وقبل الجواب على السؤال المتعلق بالدرس الماضي، ونبه على أنه سبق لسان مني في تعريف الفعل، وأنه أو أن الصحيح في تعريفه أنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. يقول السائل هنا في السؤال الأول، بارك الله فيك وفيك، بالنسبة لتعريف الحرف ذكرتم في الدرس أنه ما دل على معنى في غيره، ولم تذكر مسألة الزمان، هل الحرف يقترن بزمان أو لا؟ لا، الحرف لا يلزم أن يقترن بزمان، كما هو الحال في شبه الجملة من، عندما تكون خبرا لمبتدأ كقولك مثلا زيد في الدار، وكما أيضا تكون في غير هذا الموضع. الحاصل أنه لا يشترط أن تقترن بزمان. السؤال الثاني يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كيف نفرق بين لام الجر التي هي من علامات الاسم وبين اللامات الأخرى؟ في الحقيقة أن هذا السؤال مع أهميته إلا أنه سؤال فيه طول، ولكن سأحاول الاختزال والاختصار حفاظا على وقت الدرس، كما قلت مع أهميته، إلا أن حاصل الجواب عنه أن هذا يعرف بالدربة، وما سبق الكلام عليه من التمييز بين الأسماء والأفعال. والأمر الآخر مع هذه الدربة والتمييز، والنظر في كلام أهل العلم، وأيضا الضبط الذي تنطق به الكلمة، وذلك أن اللام قد تدخل على الأسماء وتتنوع، وقد تدخل على الأفعال أيضا، ولكن لفظها وأداءها يختلف في من موضع إلى موضع. إلا أن القاعدة العامة أن اللامات كلها من الحروف، والحروف كلها كما سنستقبل في درس الليلة مبنية. فعندنا اللام التي هي حرف الجر دائما ما تكون مكسورة، ودائما ما تختص بالأسماء كما هو معلوم، سواء كان هذا الاسم مما يجر بحركة أصلية أو حركة نيابية، مثل ما تقول الكتاب لزيد والفلاح للمؤمنين. وكذلك هناك عندنا لام القسم، وهي أيضا ما يدخل على الأسماء، ولكنها تكون مفتوحة، والتي تقع في جواب جملة القسم كقوله تعالى: تالله لأكيدن أصنامكم، فلأكيدن لأكيدن، هذه لام القسم. وهي داخلة على الفعل، عفوا، لأكيدن أصنامكم داخلة على الفعل وتكون مفتوحة. وعندنا أيضا لام الابتداء، والتي تدخل على المبتدأ ولا تعمل فيه، وتكون أيضا مفتوحة، كما في قوله تعالى: لعبد مؤمن، كما في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وعندنا أيضا من اللامات اللام المزحلقة، وهي أيضا تكون مفتوحة، والتي زحلقها إما إن وإما أن، وتكون إما اسما لها وإما خبرا، كما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة. هذه لعبرة، اللام تلاحظ أنها مفتوحة وأنها هنا اسم، إن يعني دخلت على اسم إن. وكذلك إن الله لغفور رحيم، هنا أيضا مفتوحة ودخلت على خبر إن، إن الله لغفور رحيم، الخبر الأول والخبر الثاني. عندنا اللام التي تدخل على الأفعال، كلام الأمر مثلا، لام الأمر لا تكون إلا مكسورة وتكون جازمة ويكون فيها دلالة على الطلب، كما في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وهي التي يذكرها النحويون، وأنه إذا دخل قبل أو إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم فإنها تكون ساكنة، يتحول إلى السكون. وليطوفوا بالبيت العتيق ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ إلى آخره. وعندنا اللام الداخلة على الفعل المضارع التي تنصبه، وهي مختصة بالفعل المضارع لأنها من النواصب، وهي لام الجحود. الأولى لام الأمر تجزم، والثانية لام الجحود تنصب، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولام الجحود هذه ضابطها أنها تسبق بكون منفي، كقوله تعالى: ما كان الله وما كان الله ليعذبهم. فهي وإن كانت مكسورة تشبه حرف الجر إلا أنها مختصة، تشبه لام الجر إلا أنها مختصة بالفعل المضارع، ويقع الفعل المضارع بعدها منصوبا. كذلك لام التعليل التي تعلل الفعل، وهذا إن شاء الله بعضه سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله، لكن أردت إفادة السائل على كل حال. في النسخة التي بين يدي، وهي النسخة التي ضمن جامع رسائل أو مجموعة الرسائل والمنظومات، قال الباب الثاني: في البناء والمبنيات. وهذا الباب حقه أن يكون متأخرا على الباب الذي بعده لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلأن المزيد يأتي بعد الأصل، والأصل هو باب الإعراب الذي ذكره الشبراوي الناظم. والأمر الثاني أن باب الإعراب هو الأصل والمقدم والذي له الشرف وعليه مدار علم النحو. والأمر الثالث أن في كلام الناظم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ما يدل على هذا، التقديم يعني من خلال النظم. وسنبقى على ما ذكر في هذه النسخة، لأنه ليس بين يدينا لا مخطوط ولا نسخة أخرى نعلمها، ولو كان الأمر كما هو عليه في المخطوط الذي كتبه الشيخ حافظ رحمه الله، فإن حق هذا الباب أن يكون هو الثالث وأن لا يتقدم على باب الإعراب. قوله رحمنا الله وإياهنا: باب في البناء والمبنيات. وفي الحقيقة أيضا لا بد من تنبيه على أن الشيخ حافظا رحمه الله أقحم هذا الباب، وربما بعض مباحثه وخصوصا ما فيها من تعليل البناء لا يتناسب مع مستوى الطالب المبتدئ الذي يدرس الشبراوية، ولكن هو رحمه الله أراد أن يتنفل على طالب النحو فيذكر له ما يتعلق بالبناء وحكمه وبالمبنيات التي تقع في الكلام. وسنحاول أن نلخص وأن نجمل الأمر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بما لا يشتت ذهن الطالب. الإعراب سيأتي معنا الكلام عليه، وأما البناء فإنه في حقيقته لزوم الكلمة حركة واحدة غير متأثرة بعامل إعرابي، غير متأثرة بعامل الإعرابي، أو قل هو ما يلزم حالة واحدة ولا يتغير آخره بسبب العوامل. بالمثال يتضح المقال. عندما تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، هنا عندنا ثلاثة عوامل. العامل الأول مقتضل للرفع جاء هؤلاء، والكسر ليس من علامات الرفع بأي وجه. وعندنا العامل الثاني عامل النصب، رأيت هؤلاء، والكسر أيضا ليس من علامات النصب. ومررت بهؤلاء هذا علامته الكسر، لكن لا يهم أن تلاحظ هذا، ولكن المهم هو أن تلاحظ أن هذه الكلمة في الحالات الثلاث لم تتغير بحال، لزمت حالة واحدة. وكما هو الحال في جاء هذا ورأيت هذا وسلمت على هذا وهذا رجل كريم إلى آخره، تلزم حركة واحدة ما تتغير. إذا عرفنا هذا، عرفنا حقيقة البناء، فإنك لا بد وأن تعلم أن ما سبق دراسته، نحن إذا لم نخرج في هذا الدرس إلا بباب المبنيات وفهمناه وأتقناه فهو خير عظيم، مع أني كنت أرغب في أن نأخذ أيضا باب الإعراب. الذي ينبغي أن تفهمه أن هذا الباب والذي بعده والأبواب إلى آخرها دائرة على ما سبق الكلام عليه من معرفة الكلمة وتقسيمها. كل هذه الأبواب تخدم الكلمة التي سبق دراستها، تخدم الكلمة التي سبق تقسيمها. وقبل أن أشرح الأبيات وأذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، سأستأنس قليلا ما دام أن الشيخ رحمه الله قد أدخلنا في علل البناء، ربما أستأنس قليلا ببعض شواهد ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، لأن فيها فوائد في هذا الباب. الكلمة إذا نظرنا إليها، بارك الله فيكم، الكلمة إذا نظرنا إليها من جهة التقسيم رأينا أنها تنقسم ثلاثة أقسام كما سبق معنا. اسم وفعل وحرف، هذه قسمة ثلاثية لا يخرج كلام العربي عن هذه القسمة. سنستخرج من هذه الثلاثة الأقسام المبنيات، ثم سنستطرد مع الشيخ رحمه الله تعالى. من الأقسام التي سبق بيانها الحرف، والمقصود بالحرف الحرف الذي هو حرف المعنى، حرف جاء لمعنى، فلا مدخل للحروف التي هي سبب في بناء الكلمة، بمعنى أنها تركيب للكلمة، مثل الزاي والياء والياء والدال من زيد، هذه لا مدخل لها، لما نعني حروف النصب، حروف الجزم، حروف الجر إلى آخره. هذه الحروف كلها مبنية، كلها مبنية لا مدخل لها في الإعراب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث والساكن كم، يعني عموم المبني. لا يقصد أن هذه التي ذكرها الأمثال أنها حروف، لكن القاعدة عندنا هنا أنه يقول كل حرف مستحق للبناء. إذن القاعدة التي سنصيغها أن نقول كل الحروف مبنية، ويبقى عليك النظر في لفظ بنائها، لأن بناءها سماعي. فأنت عندما تقول مثلا مررت على زيد، على هذا هو الحرف الذي نريده، حيثما مر عليك على أو ما آخره ألف فإنك تلتزم إعرابا مضطردا، تقول حرف مبني على السكون حيثما مر من أول كلام العرب إلى أن تنفذ الكلمة، ولا ينفذ إلا وكلمات الله التي لا تنفذ سبحانه. وعندما تقول مثلا مررت بزيد، على ماذا ستبنيه؟ على ما تلفظ به، فتقول الباء حرف جر مبني على الكسر، وهذا مضطرد، مثل ما مر معنا قبل قليل في اللامات، على حسب ما تلفظ به تبنيه. فالحروف إذن عندنا كلها مبنية، وبناؤها بناء محض كما سيأتي بعد قليل، لا مدخل لها في الإعراب بأي وجه من الوجوه. انتهينا من الحرف. عندنا الأفعال. الأفعال كما هو معلوم في سابق علمكم تنقسم ثلاثة أقسام: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني دائما، مبني دائما لا مدخل له في الإعراب، لا يطلب منا إعرابا مطلقا، لا محليا ولا غير محلي. كل فعل ماض فهو مبني. ثم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بناء الفعل الماضي، فمنهم من يقول الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وإذا لم يظهر الفتح فإنه يكون مقدرا، وهذا فيه ضيق أو فيه قليل من الضيق. والأمر الثاني أو الوجه الثاني أنهم يقولون الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، يعني من الضمائر، ويبنى على ما يناسب الضمير الذي اتصل به. مثلا عندما نقول علم زيد عمرا السباحة، علم هذا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعرابه المضطرد لا يتغير. لكن إذا أردنا أن نجمع بضمير الجمع فنقول علموا، هنا قالوا يبنى على الضم، لماذا؟ ليناسب الواو. إذا ألصق به ضمير رفع متحرك مثل تاء المتكلم، تاء المخاطب، فإنك تبنيه على السكون، كما تقول ضربنا. فإذا كان للتأنيث فتحته وقلت مبني على الفتح ضربت، وهكذا. وهذه أمور تأتي مع الميراث على كل حال. إذن الفعل الماضي مبني دائما وبناؤه كبناء الحرف. يكفي على المعرب أن يقول فعل ماض مبني على الفتح أو على ما بيناه قبل قليل ويمضي، لا يطالب بشيء آخر. الفعل الثاني هو فعل الأمر الذي سبق التنبيه عليه، وأنه ما صلح أن يدخل عليه ما دل على الطلب، وصلح أن يدخل عليه نون التوكيد، وأيضا يدخل فيه ياء المخاطبة، اضربي واضربن واضرب، هذا دليل على أنه فعل أمر. فعل الأمر أيضا عند جمهور النحويين وهم نحاة البصرة مبني لا محل له من الإعراب، فحيثما صادفك فعل أمر فإنك تقول هذا الفعل أمر مبني. طيب على ماذا يبنى؟ لا، قالوا هنا لابد من قاعدة. قالوا يبنى على ما يجزم به مضارعه. إذن لابد وأن تحفظ علامات جزم المضارع. فإذا جاءك فعل الأمر الذي مرجعه إلى هذا الفعل المضارع فإنك، والحالة هذه تبنيه على ما جزم به مضارعه. مثلا عندما تريد أن تأمر شخصا بالقيام، ائت بالفعل المضارع من القيام يقوم، أدخل جازما على يقوم تقول لم يقم. ائت بفعل الأمر من المضارع بدون الجازم طبعا تقول قم. فإذا هنا نقول قم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل يكون ضميرا مستترا فيه وجوبا تقديره أنت. يقومون، يقومون هذا فعل مضارع، فعل مضارع يجزم بحذف النون إذا دخل عليه الجازم فتقول لم يقوموا. مر به فتقول قوموا، إذن مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. وهكذا القاعدة عندك أنك تحفظها، أولا تحفظ صياغتها فتقول الفعل المضارع، الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ولا يكفي هذا، لا بد وأن تكون متقنا ضابطا حافظا لعلامات جزم الفعل المضارع. كيف يجزم إذا كان صحيح الآخر؟ كيف يجزم إذا كان معتل الآخر؟ كيف يجزم إذا كان من الأفعال الخمسة؟ فما جزمت به الفعل المضارع للجزم لعامل الجزم الداخلي عليه في هذه الحالة تجزم بنفس الصيغة فعل الأمر. انتهينا الآن من فعلين، وتحصل عندنا أننا كررنا مرارا بأن هذه، لأن هذين القسمين مع الحرف بناؤهما محض، لا تطالب بإعراب محلي لهما، وإنما تقول مبني وتكتفي، مبني على كذا وتكتفي. ومن هذا يتحصل عندنا أن البناء قسمان، بناء محض لا يطالب فيه المعرب بما يدل على المحل إلا في حالات لا نريد أن نتوسع معكم، الذي تضبطونه هو ما يناسب هذا المتن، إلا في حالات ليس هذا محلها طبعا، كما تعرفون لا يمكن أن تأخذ النحو في مثل هذا المتن، هناك علل أخرى في الماضي، في المضارع، في الماضي، في الأمر، بل حتى في الحروف كلفظها مثلا. فأردت أن أنبهك على أساس أنك إذا حضرت في بعض الدروس المتقدمة أو المطولة فقال لك يعني له محل في الإعراب تكون هذه في ذهنك. القسم الثاني من البناء والذي يكون للمبني فيه محل من الإعراب لأن الأصل فيه أنه معرب فتطالب بمحل الإعراب، وهذا يكون في الأسماء المبنية وفي الفعل المضارع إذا بني أيضا، إذا بني فإنك لابد أن تأتي بمحله الإعرابي، ما محله؟ لا تقول مبني وتذهب، لا بد وأن تتصور هذا الأمر. نأخذ مثالا على مبني واحد من الأفعال في قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. لأن لن نأخذ الآن الفعل المضارع متى يبنى، لأن الشيخ حافظ سيذكره، لكن الفعل المضارع الأصل فيه بعض النحاة يقول البناء، وبعضهم يقول الأصل فيه الإعراب. لكن إذا كان الفعل المضارع مبنيا لا بد وأن تأتي بمحله. في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، الواو على ما قبلها، والوالدات مبتدأ، ويرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث فاعل، يعني ضمير مبني في محل رفع فاعل. عندنا مبنيان اسم وفعل، هذا له محل وهذا له محل. الفعل المضارع لا يكفي أن تقول هنا مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وتمضي، بل لا بد وأن تقول مبني على السكون في محل رفع لتجرده من الناصب والجازم، وله حق في هذا، حقه لا بد وأن يحفظ، لا بد وأن يحفظ له. عرفنا بهذا التقديم أن البناء يقسم قسمين: بناء محض صرف تقول مبني في الماضي والأمر والحرف حروف المعاني وتمضي. فإذا كان المبني فعلا مضارعا كما يأتي معنا في كلام الشيخ، أو كان من الأسماء التي لها البناء، فإنك في هذه الحالة تأتي بمحله الإعرابي. عرفنا هذا والحمد لله. يبقى الأمر في قضية التحرير للمبنيات في الكلام العربي. جرت عادة كثيرين من النحويين أنهم يذكرون المبني مقرونا بعلته، وهذا ما يسمى بالتعليل النحوي، وهو في الحقيقة مما ينمي الذهن ويعظم به النحوي، وهو الذي سلكه كثير من النحويين وعنوا بما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى من علل البناء في خلاصته، حتى أن الزركشي الشافعي شرحه وسمى كتابه البناء في علل البناء، وهو شرح لعلل البناء، وفيه مناقشات وفيه فوائد عزيزة جدا، وهو مطبوع، وهو مطبوع على كل حال. وارتأى كثير من النحويين وخصوصا من المتأخرين وحجتهم في هذا قوية إلى طريق الحصر، قالوا نحصر المبنيات. لماذا تحصرون المبنيات؟ قالوا لأننا نظرنا إلى المبنيات في النحو العربي في الكلام العربي فوجدنا أنها سماعية، كيف نطقت بها العرب هكذا. فإذا نأخذ هذه المبنيات على هذا السياق، على هذا السياق، فنقول المبنيات من الأسماء مثلا الضمائر كلها، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، وهكذا. وسيأتي الكلام على هذا، لأن كما قلت هو كلام مهم. فهما طريقان للنحويين والمصنفين في كتب النحو، والطريقة الثانية أسهل بالنسبة للمبتدئ من جهة أيضا، ولأنها أيضا محصورة تمر على طالب النحو في دراسته للنحو. ابن مالك لما ذكر هذا الذي درنا حوله، وما كنت أريد أن أدخل فيه، لما ذكر هذه الأقسام كلها استعمل في نظري الأمرين. فهو مثلا قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا. ثم لما ذكر بعض العلل المتعلقة بالبناء لما أتى إلى المعارف تكلم على الضمائر، قال وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. وهذا أروق، لو سار عليه ابن مالك رحمه الله لكان فيه فائدة عزيزة، ولكن مع هذا قد نظم عدة أنظام ما يتعلق بالمبنيات على سبيل الحصر. قلنا ابن مالك قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. هذه علل الأسماء المبنية عنده، ولهذا قال بعد ذلك ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. وكذلك لما ذكر الحرف قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم. ولما ذكر الفعل قال وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. ما ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فيه نوع مما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. ما بقي من الوقت سنمر على الأبيات ونبين هذه الأحكام. قال وإن أواخر هذه حالة لزمت، هذه المشار إليه هو القسمة التي تقدم الكلام عليها، وهي الكلمة اسم وحرف وفعل. وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء وعنه الحرف لم يحلي علم يتحول، هذا معنى ما قاله ابن مالك كل حرف مستحق للبناء، لم يتحول الحرف من كونه مبنيا، كل الحروف مبنية قاعدة تحفظها وتمشي عليها. ثم قال في البيت الذي يليه والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي. هنا بدأ أو ذكر علل بناء الاسم، وذكر أول علة من بنائه وهو أن يشبه الحرف، فقال والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر، وضبطها عند الطابع غلط، مثل الضمائر أنها مضافة، مثل الضمائر في وضع كقلت ولي. هذا يسمى عند النحويين بالشبه الوضعي، بمعنى أنهم نظروا إلى أن هذا الاسم جاء مبنيا لأنه أشبه الحرف في وضعه، بمعنى أنه أن هذا الاسم موضوع إما على حرف وإما على حرفين كما مثل المصنف. كقلت كقلت هذه الكاف فصلها، كان ينبغي أن تفصل في القواعد الإملائية المعاصرة، قلت قلت التاء هنا اسم ضمير، يعني اسم من نوع الضمائر، هذا مبني كم حروفه؟ حرف واحد. الذي بعده الواو اتركها، اللام أيضا اتركها حرف جر، الياء أيضا مبني على أو بناؤه بسبب أنه أشبه الحرف من جهة الوضع، فهو مركب من وضع من حرف واحد. فقالوا لما أشبه الحرف صار مبنيا في وضعه، هذا الذي يسمى بالشبه الوضعي. واقتصر الشيخ على هذا، على على الحرف الواحد، كقوله تعالى أأنت قلت للناس في خبر عيسى عليه السلام، أأنت في إخباء في كلام في كلام مع عيسى، أأنت قلت للناس، أنت على قول البصريين التاء هو الضمير فقط موضوع على حرف، وعلى قول الكوفيين النون والتاء هذه مع الهمزة أيضا كلها تركيب، فأشبه الوضع. وهكذا في إذا كان الضمير مثلا ناء ناء. ولما أشكل عليهم بعض الحروف أو بعض الضمائر عفوا أو بعض الأسماء، ليست الضمائر، بعض الأسماء مركبة من حرفين، قالوا لعلة صرفية مثل ما تقول في يد وأب وأخ، هذه قالوا لها علة صرفية لأن أصلها أبون مثلا إلى آخره. الشيخ تصرنا على هذا العلة ولم يجري رحمه الله تعالى في سائر النظم على التعليل، وانتقل إلى الشروط والاستفهام واسم الإشارة، ثم ذكر قاعدتها فقال: كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف أو تشابه معنى الحرف في المثل. البيت طبعا كما رأيتم، لكن العمدة على الناسخ أو العمدة على الطابع فيما ذكره. عندنا هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر جملة من المبنيات، وهو ما يسمى بالشبه المعنوي. الشبه المعنوي، ما الذي يدخل في الشبه المعنوي؟ الشبه المعنوي في الحرف. أنتم تلاحظون أن الدرس الليلة يعني الله يعينكم. ما الذي يدخل في شبه الحرف؟ قالوا الشبه المعنوي، يعني قالوا الشروط والاستفهام واسم إشارة، تمام؟ هذه ثلاثة أشياء. إذن صار عندنا من المبنيات التي ذكرها الشيخ أربعة: الضمائر عرفناها من قبل، كل الضمائر متصلة ومنفصلة التي تصلح ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر جر إلى آخره، كل الضمائر وكل الضمائر هذا حكمها، وكل مضمر له البناء يجب. الثلاثة الأخرى الشروط والاستفهام واسم الإشارة، لماذا بنيت؟ قال النحاة: لأنها أشبهت الحرف في المعنى، أشبهت الحرف في المعنى. طيب مثل متى في الاستفهام؟ تقول متى تسافر، متى تأتي، متى، هذه اسم استفهام دال على الاستفهام. متى نصر الله، ما الذي يشبه؟ قالوا يشبه في المعنى الهمزة، وكذلك يقع الشبه في هل، لأن هل أيضا حرف فهي من حروف الاستفهام، وكذلك في الشرط في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فمن هنا اسم شرط. لماذا بني؟ قالوا شبيه بحرف. ما الحرف؟ قالوا حرف الشر. ما هو هذا الحرف؟ قالوا إن تعمل صالحا تجزى به. لا يهم أن تضبطوا هذا الباب كما نذكره الآن بالعلم، سأعطيكم الحاصل في الخلاصة فيما يتعلق به، ولذلك سنسرع في هذا. عندنا اسم الشرط والإشارة أيضا، عندنا الإشارة، اسماء الإشارة أيضا، اسماء الاستفهام، كلها لهذه العلل. ثم قال وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه اسم الفعل في العمل. كيف هذا غفر الله لنا ولهم؟ قالوا هذا يسمى الشبه الافتقاري. شبه الافتقاري في ماذا يكون؟ قالوا في الموصولات، الأسماء الموصولة. وهذا هو النوع الخامس من أنواع المبنيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي الأسماء الموصولة. إذن الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، والموصولات كلها مبنية. موصولات مثل ماذا؟ مثل الذي والتي. قالوا لا بد فيها في الأسماء الموصولة إلى صلة، هذا في إعراب الجمل، وإن شاء الله الكتاب الذي سنأخذه في هذا في إعراب الجمل إن شاء الله، ربما نأخذ المجرادية. فهذه الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة لا بد فيها من صلة، فهي مفتقرة إلى ما يبين معناها. في قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، أين الاسم الموصول؟ الذي. عندما تقول جاء الذي ومررت بالذي وسلمت ورأيت الذي، يعني الذي قام، الذي نام، الذي جلس، إلى آخره. فالاسم الموصول هذا لا بد له من صلة، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لا بد فيه من صلة تبين معناه وتبين منتهاه. سبحان الذي أسرى بعبده، الذي اسم الموصول. لماذا؟ قالوا شابه الفعل، هذا الشبه هو الشبه الواقع في الفعل، لأنه لا بد فيه من عائد كالشبه الوضعي، الشبه الافتقاري. بعد ذلك قال وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي. فعل الأمر عرفنا ما يتعلق به وكيف، فعل الماضي عرفنا، والمضارع يقول مشترطا يرى من ولا بمعنى تبع النونات غير خلي، أي أنه غير خال من النونات. وقول ابن مالك أوضح في هذا كقوله فإنه قال رحمنا الله وإياه وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. الفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث بني على السكون كما مر معنا في آية البقرة، وإن اتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة بني على النصب، بني على الفتح، كقوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين. فالأولى نون توكيد ثقيلة والثانية نون خفيفة. فإذا اتصل به نون الإناث تقول مبني على السكون، إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة الثقيلة تقول بني على الفتح. الحاصل من هذا كله هو أن نجمل المبنيات فنقول الضمائر، وهذه ظاهرة المعنى، كلها مبنية، كل ضمير مستحق للبناء. أسماء الاستفهام مثل من وأين ومتى إلى آخره. أسماء الإشارة مثل ذلك أولئك. أسماء الشرط مثل من أين متى، لأنها تأتي هذا تأتي شرطية وتأتي استفهامية. اسم الفعل هيهات صح أو وه. الأسماء الموصولة الذي الذين التي من. بعض أسماء الظروف وهو الذي مثلا يلزم إضافته للجملة مثل حيث وإذا وإذ، ولكن يستثنى مما سبق أي، فإنها معربة، وذان وتان واللذان واللتان. فالمثنى من أسماء الإشارة معرب، والأسماء الموصولة أيضا المثنى هي معربة، إعراب المثنى على المشهور. وكذلك ما يتعلق بالمنادى واسم لا وأشياء ربما تأتي معنا، ولا يهولنك هذا الباب، لأنك إذا فهمت ما قبله وما بعده وأتقنته وضبطته سهل عليك أمره إن شاء الله تعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.